إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من صفة عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين أنهم قصير الأمل، وأن آمالهم بعد هذه الحياة، وذلك أن طول الأمل في البقاء إنما هو أحبولة من أعظم أحابيل الشيطان، فإن الشيطان يغرر ويمني. وهذه الحياة قد جعلها الله تبارك وتعالى فترة قصيرة من عمر الإنسان، فترة اختبار وابتلاء، والحياة بعدها، الحياة الحقيقية للناس بعدها. فحياة أهل الجنة هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأما بقاء أهل النار عياذا بالله فيها فإنها دار شقوة، لا هم يحيون حياة تنفعهم ولا هم يموتون فيستريحون. لكن هذا هو البقاء، فالبقاء الحقيقي إنما هو ما يكون بعد الموت. وأما هذه الدنيا فإنها فترة مؤجلة. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من طين وجعل أجلا له، لكل نفس ذرأها الله تبارك وتعالى يكتب أجلها حين نفخ روحها، وقد قدر الله تبارك وتعالى ذلك قبل أن يخلق العباد سبحانه وتعالى. وهذه كتابة ثانية بعد ذلك، فقد جاء في الحديث أن الملك يمر على النطفة بعد أن يمر عليها 40 يوما في الرحم فيقول: أي ربي، ما عمله؟ ما أجله؟ أشقي أو سعيد؟ ذكر أم أنثى؟ فتكتب هذه 4 كلمات، يكتب أجله منذ النفخ في الروح. فهذا أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى التي لم تمت في منامها إلى أجل مسمى. ومعنى مسمى يعني أنه مكتوب عند الله تبارك وتعالى. وبين تبارك وتعالى أن رسل الله تبارك وتعالى المكلفين بقبض الأرواح لا يؤخرون نفسا ولا أي جزء من الوقت، فإذا جاء أجلهم توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون، لا تفريط، فلا مجال لأن يزاد في العمر لحظة ولا مجال كذلك لأن ينقص من العمر لحظة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلا تموت نفس حتى تستكمل الرزق كاملا، ما كتبه الله تبارك وتعالى لها من رزق تستوفي، وكذلك ما كتب الله تبارك وتعالى لها من أجل تستوفي. لما كان الأمر كذلك فإن أهل الإيمان قصيرة آمالهم، لا يؤملون، والشيطان إنما أحبولته الكبرى هو التغرير بالأماني، كما قال تبارك وتعالى: عن قول الشيطان، الشيطان أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين أشركوا قال: إن يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال أي الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن يعني والله لا أتخذن من اللام لام القسم، يقسم بالله، أقسم بعزة الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يأخذ من ذرية آدم نصيبا مفروضا، نصيب واجب لا بد يأخذ، كما قال جل وعلا عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى عن مقالة إبليس: وقال، أي إبليس، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فهذا فعل الشيطان، الشيطان أقسم على إضلال بني آدم أن يأخذ منهم نصيبا مفروضا، ثم ذكر أحابيله وذكر وسائله لهذا الإضلال. قال: لا ولا أضلنه، وهو أن يصرفهم عن جادة الحق، يصرفهم عن الصراط المستقيم إلى هذه السبل، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما وضح للمؤمنين طريق الله، يشرح لهم قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء النبي وخط خطا في الأرض، وخط بجوار هذا الخط المستقيم خطوطا متعرجة عن يمين الخط وعن يسار الخط، فقال: هذا صراط الله المستقيم، هذا طريق الله، طريق مستقيم إليه، وهذه السبل، هذه السبل الطرق المختلفة، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. يقول: على رأس كل طريق من هذه الطرق رأس، على رأس الطريق رأس كذلك من الأبارسة من الشياطين شيطان يدعو إليه. قال: على كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، يعني تتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالشيطان قال: ولا أضلنهم، يعني عن صراطك وعن طريقك المستقيم إلى هذه الطرق التي يدعو إليه. قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم. الأماني هو ما يريده الإنسان أن يتحقق في حياته في مستقبل الأمر، والمستقبل بيد الله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد، والله تبارك وتعالى قد حجب هذا عن كل خلقه جل وعلا. فلا ملك في السماء ولا نبي مرسل ولا مخلوق يعلم ما قد قدره الله تبارك وتعالى وقضاه بعد اللحظة، بعد اللحظة في التكلم ايش يكون، ما يعرف، ما حد يعرف، جبريل ما يعرف ماذا يكون له غدا. يقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اي نفس، اي نفس لا تدري ما تكسب غدا. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله. فالله تبارك وتعالى هذا من الغيب الذي استأثر به سبحانه وتعالى، بمعنى انه جعله لنفسه من صفته الخاصة سبحانه وتعالى، ولا يظهر على هذا الغيب المستقبلي الا من شاء، من شاء الله تبارك وتعالى ان يظهره على شيء من هذا الغيب يظهر. فإذا قضى الله بأمر مستقبلي فإن الله أول ما يقضي هذا الأمر يكلم الملائكة، أول ما يكلم يكلم جبريل، كما في الحديث: إن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء تكلم، قال: يا جبريل قضيت كذا وكذا، أو قال لملائكته، فيصعق الملائكة عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، فيكون أول من يفيق من سماع كلام الرب جل وعلا جبريل، فيسأله الملائكة: ماذا قال ربك؟ فيقول: قال الحق، قال الحق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، سألوا جبريل، فإنه أول من يفيق من مخافة الله تبارك وتعالى إذا تكلم الله تبارك وتعالى وقضى الأمر في السماء جل وعلا، كما قال جل وعلا عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الشاهد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والشيطان إنما يدخل من هذا السبيل فيمني، يقول لك سيكون لك وسيكون لك وسيكون لك وسيكون لك وسيكون، فيعيش الإنسان على هذه الأمان، ومع الجري خلف هذه الأمان ينسى العبد ما كلف به من الطاعة، من الطاعة والإنابة، ينسى الصراط المستقيم ويعيش يحلم بهذه التي فيه. وقد لين النبي صلوات الله وسلامه عليه حال ابن آدم مع هذه الأمان، فرسم خطا مربعا صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني دائرة، ووضع في داخل هذه الدائرة نقطة، ووضع منها خطا، وضع نقطة خارج الدائرة، ووضع خط من هذه بيت إلى خارج الدائرة، وخطوط داخل هذه الدائرة. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه مشيرا إلى النقطة التي في وسط الدائرة، قال هذا الإنسان، الإنسان هنا. ثم قالوا هذا أجله، يعني هذا أجله محيط به من كل مكان. ثم قال للنقطة اللي هي خارج الدائرة، قال وهذا أمله، أمله هنا برا، برا الأجل. ثم أشار إلى هذه الخطوط التي في وسط الدائرة فقال وهذه الأحداث، إن أخطأوا هذا ناشه هذا، يعني الأحداث الكثيرة، فإن الإنسان يتعرض كل يوم، وإنت بتخطي الطريق ربما تجد سيارة ربما كان بينك وبين أن تضربك لحظة وتروح، وأحيانا يصلك شيء ينشق شيء من هذه الأحداث. قال وهذه الأحداث، الأمراض والأسقام والأوجاع والحوادث، إن أخطأك هذا لا شك شيء من هذا، ثم لا بد أن تلحق الأجل بعد ذلك، لا بد أن يلحقك الأجل، ولكن يبقى الأمل خارج الدائرة، يبقى آمال الإنسان تبقى خارج الدائرة، أمله لا يتحقق بل يخرمه الموت دون هذه الآمال، وهذا فعل الشيطان. لذلك كان قصر الأمل، قصر الأمل والبقاء في الحياة من شأن المؤمن، لأن المؤمن ليس أمله هو البقاء هنا، أمله غير ذلك، أمله البقاء في الآخرة، أمله أن أمامه أكبر مخوف وهو النار، وكذلك أمامه أكبر غنيمة وخير وهي الجنة، ولذلك هو يعيش أمله هناك، أمله بعد الموت وليس قبل الموت، أمله أن يعيش فينجيه الله تبارك وتعالى، لأن الله جعل الفوز في هذا، في النجاة من النار ودخول الجنة، كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، فهذا أمر مفروغ منه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الأمل، هذا أمل المؤمن، أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة، وذلك هو الفوز. الله يعلم رسوله، والرسول هو في قمة البشر، فيقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يصف هذا العذاب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، يعني من صرفه الله تبارك وتعالى عن هذا العذاب يوم القيامة فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. هذا الفوز المبين، أن يزحزح العبد عن هذا العذاب. يقول الله معلما لرسوله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ، من يصرف عنه يومئذ، الذي يصرف عنه هذا العذاب في هذا اليوم فقد رحم، هذه رحمة الله عز وجل، وذلك الفوز المبين. هذا هو الفوز المبين، أن يفوز الإنسان بأن يزحزح من هذا العذاب، وهذا خطاب موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا كلام الله الموجه لنبيه وصفوة خلقه محمد صلى الله وسلم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. فلذلك كان حياة المؤمن هي أهله، أمله أن يزحزح من النار. وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين لا يعلمون أملهم هناك، أمل بعد الموت، جعل أمله في الحياة هو بعد الموت، والذين لا يعلمون آمالهم في هذه الحياة فقط. وضع كل أمله وكل عمله وكل جهاده وكل نصبه وكل تفكيره وكل نكده إنما هو في هذه الحياة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كان هذا دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكل سبيل، إذا قرأنا القرآن نجد بكل سبيل صرف الله تبارك وتعالى القول تصريفا عظيما في هذه الفضيلة، فتارة بالتوجيه للناس كلهم، وتارة بتوجيه الخطاب إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتارة بتلوين الخطاب وتنويعه بضرب الأمثال له. فمن ذلك مثلا نداء الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا ألا يلهيهم الأمل، فيقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذه آيات عظيمة، آيات عظيمة من سورة فاطر، أرجو أن يخلو كل إنسان منا بنفسه وأن يقرأها بتمعن وتفكر. هذا نداء من الله لكل أحد مباشر، نداء مباشر في القرآن لكل الناس: يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله بلقائه وقيامة القيامة بين يديه، قيام العباد بين يديه ليحاسبه حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تنشغل بهذه الدنيا وتغررك تركب تقول سيكون لي وسيكون لي وسيكون لي وسأعمل وسيكون، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أو تشتغل بما هو بين يديك عن الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان سماه الله الغرور لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وهذه وظيفته، وهذا أكبر أحبولة في يده بالنسبة للبشر، تغريرهم تأميلهم فيما لا يصلون إليه. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليه؟ قال ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوته، دعوته لحزبه وجماعته أن يدخلهم معه النار عياذا بالله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. خطاب أحيانا يوجه هذا البشر، يوجه الله لرسوله، يوجه لرسوله صلوات الله وسلامه، يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا خطاب موجه إلى سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه من رب العباد سبحانه وتعالى، يقول له الله: ولا تمدن عينيك. تمدن عينيك تطيل النظر، شوف شيء يعجبك من مال الكفار ومما هم فيه فتطيل النظر فيه، إطالة النظر للإعجاب به أو أن يكون الإنسان مثله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أشكال منهم. قال جل وعلا: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك في الجنة، هذا هو الخير من الدنيا، وأبقى لأن هذا باق، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة. هذا شغلك الآن، شغلك الذي يجب أن تشتغل به الآن الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة اصطبر على الصلاة، لأن الصلاة جهاد، قيام بين يدي الله تبارك وتعالى، خاصة صلاة الليل، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني ما قال الله للعبد: روح اشتغل عشان ترزق، لا، فالله هو الذي يرزق، وإنما الكسب هذا كسب الله سبحانه وتعالى. وقد يعطي الله تبارك وتعالى عبد بكسب قليل جدا، يرفع تليفون يعمل صفقة يجيله مليون، وقد يجري إنسان أكثر من هذا حتى يجيله دينار. فهذا رزق من الله تبارك وتعالى، فالرزق إنما هو من الله، ليس هو أنت لا تخلق رزقك، وإنما الله يرزقك سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة والنتيجة للتقوى. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلم أصحابه هذا، وكلامه في هذا كلام طويل جدا صلوات الله وسلامه عليه. ومن جوامع كلمه في هذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقول أخذ رسول الله بمنكبي مثل ابن أخيه. عبد الله بن عمر في مرتبة أولاد عمر بن الخطاب، يصغر النبي بحوالي 30 سنة، وهذا عبد الله ابنه، يقول أخذ رسول الله بمنكبي سنة 14-15 سنة في هذا الوقت، وقال لي يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذه وصية الله تبارك وتعالى لعبد الله بن عمر، يقول له قال لي يا عبد الله عش في الدنيا كأن هذا لسه شاب أمام الحياة وأمام المستقبل وأمامه، لكن انظر وصية النبي له، يقول له يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذه صفة المؤمن، أنه يشعر بأن هذه الدنيا ليست بلده وليست داره، وذلك أن هذه الدنيا دار من لا دار له. هذا الذي يجعلها داره وبقاؤه، هذا لا ليس له دار، لأنه راحل عنها، هو مرتحل عنها. قال له يا عبد الله عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان النبي إذا ذكر بالدنيا يقول ما لي وما لها، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرتين ثم تركه. يعني ما لي أنا، وقد علمه الله تبارك وتعالى واصطفاه ليكون قدوة للخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. قال ما لي وما لها، ما أنا إلا كراكب، راكب يعني مسافر، راكب لركوبة، هذا بيستريح شوية في الطريق وماشي، يقوم يستريح، ينزل تحت شجرة يستريح ظهرا أو ليلا ثم يرتاح. قال ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركه. هذه الدنيا. فهذا من كان هذا ديدنه وهذا أمله في الحياة استقام أمره، وأما من كان يعيش بالأمل وبالتغرير لا يستقيم. وهذا وراه أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة جدا. فإن الشخص إذا جعل الآخرة هي همه جد واجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى وصبر على هذه العبادة واستهانت الدنيا في يده وزهد فيها، ولو راح منه شيء منها ما يرى أن فيه تعويض في الآخرة، هو رايح له فلا يحزن عليه، وإن فاته شيء من خيرها كذلك لا يحزن عليه، همه كله أمام. وأما إذا كان همه في هذه الدنيا فإنه يتغير حاله، أولا ينشغل بما هو فيه عن آخرته وعن حياته الحقيقية، ثم تكون كل حياته نكد، حياته كلها نكد، إن ضاع منه شيء يبقى هذا النكد والغم، وإن فاته شيء من الخير كذلك الأمر، ويصبح حياته خلاص هذا استحوذ عليه الشيطان عياذا بالله. هذا باب عظيم، أقول هذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي قصر الأمل. قصر الأمل في الحياة، أن المؤمن أمله في الحياة قصير وأمله في الآخرة كبير، بل كل أمله إنما هو في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم كذلك، وأن يرزقنا الإخلاص له والتوجه إليه، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أمل المؤمن في الحياة للطاعة، يعني إذا أمل أن يعيش فيعيش للطاعة، يعني يتمنى زيادة، إذا تمنى زيادة العمر ليزداد طاعة، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. إذا فات رمضان يتمنى أن يحييه الله تبارك وتعالى إلى رمضان الآخر ليصومه، فهذا تمنيه مو حتى يجمع مال، لا، حتى يصوم رمضان آخر لما في صيام هذا الشهر من الفضل. إذا انتهت غزوة وكان في أمل في غزوة أخرى وحرب أخرى يتمنى أن يعيش ليصل إلى هذه الغزوة كما فعل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه جرح في أكحله في غزوة الخندق، وهذا الجرح غالبا لا يرجع. العرب ما كانت تعرف طريق لي يعني سد العروق الشرايين الأساسية، كانت لا تعرف طريقا لسدها، فكان الشرين يظل يثعب دما حتى يموت الإنسان، يكوه يأمله، لكنه كان غالبا ما يموت الإنسان إذا قطع شريان من شرايين. فهذا لما قطع الأكحل وهو شريان رئيسي وكوي وورمت يده وكان فيه أمل البقاء قليل، فدعا الله قال اللهم إن كنت قد أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقي، وإن كنت قد وضعت الحرب بينهم وبين نبيك فافجرها. فأصبح من يومه فجر جرحه ومات. فالشاهد أنه هذا مجروح، ولكن أمل في الحياة فقط ليحارب ليجاهد في سبيله. قال اللهم إن كنت قد أبقيت شيء من الحرب بين نبيك وبين قريش، لأنها كانت العدو الرئيسي في هذا الوقت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فأبقي. يقول له أحييني إذا كان بقي حرب بين نبيك وبين قريش، وإن كنت قد وضعت الحرب، انتهت الحرب ما حيغزون مرة ثانية، فافجر هذا الجرح الذي آلمه وتوفي من ليلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمل الذي كانوا يؤمله هؤلاء إنما هو الأمل في الحياة للطاعة، يؤمل أن يبقى ويعيش للطاعة، كما جاء سالم بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض في الحج مرضا شديدا حتى كد يموت، فقال يا رسول الله إنه قد جاءني ما ترى، وإنه لا يرثني إلا ابنه، ما عندي وارث إلا بنتي فقط، أفأتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي لا. قال فالشطر؟ فقال له النبي لا. قال فالثلث؟ يعني تصدق بثلث مالي، ما ليش إلا وارث بس فقط بنت واحدة ترثني. فقال له النبي الثلث، والثلث كثير، يعني تصدق بالثلث والثلث كثير كذلك. ثم قال له يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني أم يموت هنا؟ فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه إن يعني خلفك الله تبارك وتعالى، قال له لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال له لعلك تخلف، يعني لعلك تخلف بعض أصحابك، يعني لا تموت مع طبقته ممن يموتون، تخلف بعض أصحابك. ثم قال له فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا وقع، قد يعني مد الله تبارك وتعالى بعد ذلك في عمر سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى انتفع به أقوام عظيمة، فهذا فاتح عظيم، فتح الله تبارك وتعالى عليه بلدانا عظيمة، فانتفع به أقوام وضر به آخرون ممن لم يعني تنشرح صدورهم لهذا الدين العظيم، وإلا في الأقوام الذين انشرحت صدورهم أحياناً يؤتون إلى الجنة بالسلاسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال النبي أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل، يعني حتى بالسلسلة تقودون إلى ماذا؟ إلى الجنة، وذلك إذا قاتل المسلمون الكفار فأسروا منهم وأخذوهم بالسلاسل، ثم شرح الله تبارك وتعالى صدر هؤلاء الأسرى للإسلام فدخل الإسلام دخل الجنة، يبقى خير، يبقى جيه أتى إلى الجنة لكن بسلسلة، فهذا خير له. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شاهد أن النبي قال لسعد ولعلك تخلف، دعا له بطول العمر، قال له ولعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ما قال لعلك تخلف حتى تبني بيتا ويكون لك أولاد وترزق أولاد، ليس له إلا ابنه، وقد رزق أولاد كثير، لكن النبي ما قال له لعلك أن يطول عمرك ويكون لك، وإنما قال له هذا هو الذي يحرص عليه فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخي الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى ودي. في بعض الأسئلة تحتاج يعني شيء قليل في الإجابة، وبعضها تحتاج شيء من التطويل، حنحاول نجمع بين هذا وهذا إن شاء الله. أحد الأخوة يقول أنوي الحج عن والدتي متمتعا هذا العام إن شاء الله، وسوف أقوم بالعمرة فور الوصول إلى